معنى الوفاء
عن الرضا بالله إن حل القضاء عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء
عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده ولا أحصي ثناء عليه، هو أهل الثناء والمجد، وهذا القول منا هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما تركنا يوم تركنا إلا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها واضحة جلية لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فاجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم ما أحييتنا فأحينا على سنته، ويوم تتوفانا فتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج الكروب عن المكروبين، وأغث يا رب العالمين برحمتك الملهوفين. اللهم أكرم أمتنا وانظم صفوفنا وارع وحدتنا، وكن لنا أبدا ما أحييتنا ولا تكن علينا برحمتك وفضلك وإكرامك ومنك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة الكرام، أريد أن أصدقكم القول عندما أقول لكم إن الأمة الإسلامية تتحرك بجدية إلى أهدافها إن شاء الله. لقد كان فينا من هو برغم أنه على عمل لدين الله إنما أصابه كسل أو أصابه قعود أو أصابه ركون، ولكن الله تعالى لطفا بعباده يحيي هذه الأمة. تلقيت رسالة تأثرت لها كثيرا من شاب كريم. هذا الشاب يقول لي إنني لم أرسل إليك إلا بعد أن تمكنت من إدخال 20 شابا جديدا إلى المسجد في خلال الأسبوعين الماضيين فقط. ولقد فقهت، يقول أخونا، ولقد فقهت معنى أن يقوم المسلمون بتوجيه أفراد المسلمين وآحاد المسلمين إلى الوجهة الإسلامية، ووجدت أنني محتاج إلى ذخيرة كبيرة، يعني مادة، معلومات، كلام. فما عدت أرجع أبدا 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 من عملي إلى البيت، وإنما أخرج من عملي إلى صديق من أصدقائي أو رفيق من رفقائي أو صاحب من أصحابي، أتحدث إليه وأحضر الموضوع الذي أتحدث فيه كما لو كنت أجهز لإلقاء محاضرة، وأرجع أبيض وأكتب وأجهز نفسي ثم أعود لأدرس ما قلت. وقال لي إنه هو شخصيا لم يكن من، وهذه أمر عجيب، يقول أنا شخصيا لم أكن من أهل المساجد حتى بدأت أحداث غزة، فلما بدأت استفقت من غفوة، بل من سبات عميق كنت فيه. في أسبوعين فقط أدخل 20 زميلا من زملائه الذين لم يكن لهم في الصلاة ولا في المسجد نصيب. يقول بعضهم يعني كان ولا يزال كل اهتماماته هو الأشرطة والأغاني وما إلى ذلك، ولكن العمل الجاد الدؤوب تمكن به بفضل الله عز وجل عبر أسبوعين من هذا العمل الكبير. وهذا الأخ يقول يعني منذ 3 أسابيع لم أدخل بيتي قبل العمل بعد العمل إلا في المساء في الوقت المتأخر للنوم، فهو جهز وقته كله من أجل هذا. ووصلتني أيضا رسالة من مجموعة من الشباب يقولون لقد أصبحنا نجمع المعلومات من على الإنترنت ومن الكتب ونكتبها في نقاط سريعة ونعدها للطبع. وأخونا هذا يقول لي أوشكت أن أتصل بك لتعاوننا على الطبع، ثم سمعت لقاء الأمس فقلت أنا الذي سأبحث ونحن سنحاول أن نطبعها إن شاء الله لتكون في متناول الناس حول معلومات محددة. أيضا تلقيت رسالة من شاب يصوغ هذه المعلومات في صورة قوالب شعرية، يعني في صورة أبيات من الشعر، المعلومات التي سمعها عن قضايا المسلمين يحولها، عنده موهبة الشعر فيحاول أن يحولها إلى أبيات من الشعر حتى تكون سهلة في الحفظ وحتى تصل إلى كل الناس. وذكرني بالشيخ الجزائري الجليل الذي ساهم في تحرير الجزائر، الشيخ عبد الحميد بن باديس، الذي لما وجد أن فرنسا تحاول أن تحول الجزائر من بلد عربي إلى بلد فرنسي، ومن لغة العروبة إلى لغة فرنسية، ومن الإسلام إلى علمانية فرنسا، كتب بيت شعر، هو كتب منظومة لكن بيت شعر أودعه الفكرة، قال: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتمي. وذكر بعده عددا من أبيات الشعر، وأصبح وقع هذا البيت من الشعر كالدوي الذي أصبح يستنقذ الجزائر وينبهها، لدرجة أنه صار قضية أمن دولة، قضية هتاف، أنهم يقولون: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتمي. فأفسد بذلك خطة المستعمر الذي كان لا يفكر في أنه يستعمر الجزائر، يعني يكون محتلا لها ويأخذ خيرتها فقط، وإنما كان يحاول فرنسة الجزائر وفرنسة المغرب العربي كله. فها نحن نرى شابا يقول إن سنه 23 سنة وأرسل إلي أبياتا من الشعر في منتهى النضج، وإن شاء الله لعلي أذكرها لكم في لقاء اليوم أو حسب ما يأتي دورها إن شاء الله، يعني يحاول أن تصير أنشودة للناس. أيضا وصلتني رسالة، أنا أقول لكم كي انظروا إلى الأمة الإسلامية تتحرك، إلى الأفراد الذين كانوا راقدين كيف يحركون أنفسهم وكيف يحركون الأحداث. أم تقول إنني منذ أيام وأنا أواظب على إني بعمل حاجات حلوة، حلويات في البيت، وأدعو صديقات ابنتي، بنتي اللي في الجامعة، بقول لها هاتي صحابك ويجلسنا معها، وأحاول أن أصنع مثل ندوة يومية، مثل صالون في بيتي مع ابنتي وصديقتها وزميلتها، نتكلم في الأحداث. وتقول: وجدتهم طبعا في منتهى البعد عن الأحداث ولا يعرفون عنها شيئا، كما كنت أنا وكما كانت ابنتي، ولكن الميزة أنهم هن أنفسهن بصفتهم بنات شابات، عندهم قدرة على الدخول مثلا على الإنترنت، فبتقول فيعني دخلوا وأخرجوا نصوص معاهدة السلام، وكانت صدمة لهم أنهم فوجئوا بأنها ليست معاهدة سلام، وإنما معاهدة إملاء شروط لتكون البلاد العربية تحت سلطان إسرائيل أو تحت سلطان الصهاينة الإسرائيليين. ولذلك تقول: ألاحظ مؤشر انتباههن ملاحظة جيدة من يوم إلى يوم، وأعتبر أن ما أنفقه من أجل إكرامهن، يعني هي بتحاول تعمل لهم عنصر جذب، فبتحاول تعمل لهم حاجات حلوة تجذبهم ان هم يكون وكأنه يعني يعني تقول وكأنهن في عيونهن بيقولوا لها انت جرالك ايه يا طنط، انت بقيتي كريمة كده ليه يعني؟ يعني كانت من قبل ليست بهذا الكرم والبيت بهذا المجال المفتوح، لكن انظروا انظروا كيف ان الاسلام جعلها تفتح بيتها، تعد طعاما، تجمع صديقات وزميلات ابنتها، وتحاول. اخواني، أمة بين امرأة وشاب وشيخ تتحرك للأمام وتعمل. وهذا الكلام فيض يعني أو غيض من فيض من غيض، يعني مسألة ليست، أنا بضرب لكم مجرد نماذج لما وصلني أنا. وصلني سيل من الرسائل التي تنطق بأعمال وليس بأقوال، بأعمال جهادية. يكفيني تماما الرسائل التي وصلتني من أهل سيناء المباركين الطيبين، رسائل لا أستطيع أن أذكر لكم مضمونها، ولكن بعضهم يقول اطمئن 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 على أنه لن ينقطع الخير والفيض على عن المسلمين أبدا في أرض الرباط. أيضا وصلتني رسالة رائعة من شاب خليجي، شاب من بلد من بلاد الخليج، يقول إن عمره في 20 تماما، 20 سنة، وأنه شاب خليجي. يقول أنا كنت أعمى، كنت أعمى وكنت يقول علمت أنني لم أكن أساوي شيئا أبدا، وأن شباب الصهاينة الفارق بيننا وبينهم أنهم يشتركون في الصنع لقضيتهم ونحن لم نكن نعلم عنها شيئا أبدا. لقد بكيت بكاء مرا، لقد غيرت حتى شكلي وحتى هيئتي. فاصل ضروري، حاضر، إذا نعطي فاصل لدقيقتين أو يعني أو شيء قليل، دقيقتين على أكثر تقدير للضرورة الفنية، ونعود معا إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. تفضل.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
أوركيدا، اتصلوا الآن على 25-28-55-66.
إن أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بابا يعني إن شانئك هو الأبتر.
الآن ولأول مرة في مصر فقط وحصريا من أوركيدا، تفسير القرآن للأطفال، أسلوب مبسط وميسر في التفسير يسهل على أطفالنا استيعاب معاني القرآن الكريم العظيمة من خلال التشويق والجذب.
أنا بعلم أولادي أنهم يقروا القرآن باستمرار، لكن الأجمل والأروع أنهم يفهموا معانيه.
مجموعة تفسير القرآن للأطفال تتكون من 6 مجلدات فاخرة حاصلة على موافقة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ومن إعداد مجموعة من كبار علماء الأزهر الشريف.
الاول لما كنت بلاقي حاجه مش عارفها وانا بقرا القران كنت بروح اسال بابا، لكن مع تفسير الاطفال ما بسالش بحد.
تفسير القران للاطفال، اول تفسير يشرح معاني القران باسلوب يناسب جميع الاعمار صغارا وكبارا. هيا لنجعل من القران الكريم مناره تضيء دروب اولادنا. وتحتوي المجموعة أيضا على مجلد غني جدا من علوم القرآن وأحكام التجويد وآداب التلاوة لكي تكتمل مهارات القراءة والفهم لمعاني الألفاظ الجليلة. هيا لنزرع ما سيحصده أولادنا في المستقبل بإذن الله. اتصلوا الآن بأوركيدا على 25-28-55-66 أوركيدا واحصلوا على مجموعة تفسير القرآن للأطفال بالإضافة إلى كتاب علوم القرآن الآن فقط وحصريا من أوركيدا. ادفع 49 جنيه واستلم، والباقي على أقساط شهرية بدون فوائد. فرصة رائعة ولفترة محدودة. اتصلوا الآن بأوركيدا على 25-28-55-66.
شركة مكة للبرمجيات، 10 أعوام من التميز، يشرفها أن تقدم لكم في معرض الكتاب مناهج أغاريد الطفولة بنظام الوحدات التعليمية المتكاملة، تركيبات خشبية تعليمية بمقاييس تربوية، لوحات تعليمية في نفس الوقت يمكن استخدامها كروت، قصص الأنبياء والسيرة النبوية بالصلصال. وبمناسبة مرور 10 أعوام عليها تقدم لكم منتجات مخفضة، دكتور زغلول النجار سي دي الإسلام والآخر، الأنبياء في القرآن، كتيبات الإعجاز العلمي، القرآن الكريم، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ محمد رفعت، الشيخ مصطفى اللهوني، القارئ ياسين، أناشيد فلسطين الرائعة، أناشيد جميلة للأطفال، 5 شرائط كاسيت تحتوي على أناشيد مكة ب10 جنيهات فقط. كما تقدم لأطفالها الأحباء هدايا مع أي مشتريات من داخل الجناح بمعرض الكتاب. كما تقدم جهاز MP3 للسيارة معه كارت ميموري جيجا بايت معه 25 أنشودة متميزة. زورونا بمعرض الكتاب جناح شركة مكة مقابل الجناح السعودي وقريب من المسجد، أو بمقر الشركة عمارة الجامعة مقابل محطة مترو أنفاق فيصل، هاتف رقم 3775-1942 أو 3775-1943.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت قد وصلت إلى رسالة أخونا الكريم من البلد الكريم من قطر، الذي كان يتكلم عن أنه كان هو يقول بنص عبارته، يقول: لقد بكيت بكاء مرا وعلمت أنني لم أكن أساوي شيئا من قبل. إن المعلومات التي وصلت إلي وعرفتها أدركت من خلالها أن شباب أن الفارق بيننا وبين شباب الصهاينة أنهم يشتركون في العمل لقضيتهم، وأننا كنا مغيبين مبعدين عن العمل لقضيتنا. فيقول: أنا شكلي تغير، هندامي تغير، أسلوبي تغير، حتى كلامي، وصرت يعني كأني أصرخ في زملائي وفي إخواني. ويقول: أبشر، فعما قريب سيتغير أوضاع الشباب في الوطن العربي كله ما دامت هذه الروح تسري. ماذا تظنون النصر أعظم من هذا أيها الإخوة؟ الأمة تتحرك للأمام فعلا، كما أن ما تلقيته من تجارب الدعوة الذين يعملون بدعوة إخوانهم بصورة، حتى من يصادفون المشاكل ومن يصادفون الصد، إحنا لسه في البداية، وشيء طبيعي أن أتكلم فتحدث مشكلة
فأحاول أن أذاكر عشان أعرف أرد عليها. نحن يا إخواني مجتمع ضحل الثقافة، ثقافتنا قليلة، فشيء طبيعي لما نحطها في المختبر أنت متصورين أنك هتقول الكلمتين اللي عندك فتجد اقتناع وقبول، فإذا ما وجدت أنك قلت الكلمتين فوجدت ردا واستغرابا وما إلى ذلك، ده لكي تبدأ ولكي تستمر. أضع هذا كله، كل هذا، وأنا ربما يعني التجارب التي وصلتني من أعظم ما يكون كتجارب عمل وجهد، إنما أضع بجوار بعض الإخوة والأخوات المستغرقين في مشاكلهم الشخصية، فتلاقيها تبعت رسالة تقول لي دعوة إيه، توصيل معلومات ايه، احياء الناس ازاي، اذا كنا احنا عندنا مشكلات كذا، ده انا اخويا عامل فيها الشيء الفلاني، او فلان ابويا حرمني من الميراث، او جيراني او زوجي الذي يعيش مشكلات الحياة الخاصة به، مشكلات الحياة لا تنتهي، ويعيش ولذلك يعيش في داخلها. وترى الناس على حسب اختلافه، على حسب هو عايش في ايه، من يعيش في ظل الايمان وفي مادة الايمان وفي مادة ابجديات الايمان هو الذي يشعر بان الامة تتحرك. لذلك انعم واكرم. وام اخرى الحقيقة ترسل لي وتقول انا اجلس مع ابني عنده 10 سنين وابني الاخر عنده 12 سنة، اجلس معهم امام شاشات التلفزيون واشرح لهم واسمع منهم واعيد عليهم ما لم يفهموه، ويسمعون البرامج والمحاضرات. يعني الحقيقة الشاب الذي ادخل 20 الى المسجد في اسبوعين لم يكونوا يصلون ابدا من قبل ويعرفهم قضية الإسلام، والشباب اللي شغالين في المعلومات اللي بيبلوروها، والشاب اللي بيعمل شعر ليكون يعني شيء فكرة مبلورة، والأم التي بتقعد قدام البوتاجاز تصنع حلويات لاستقبال أصدقاء أبنائها، حتى يعني كما لو كان صالون ثقافي أو ندوة، أمة تتحرك. ورسائل أصحاب سيناء والشاب القطري المبارك الكريم الطيب الذي أحبه كثيرا، وأنا أرى يعني فيه هذه النخوة التي أسأل الله عز وجل أن يتمها عليه يا رب العالمين. وأيضا ومجموعة الحقيقة يقولون لقد قررنا أن نكون تحت اسم مجموعة إحياء الإيمان، ودورنا أن نذكر كل يوم بثلاثة أحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام، وكل واحد يذكر 5. الحديث الأول عن الإيمان وصلاح القلب وطهره، والحديث الثاني عن قضية المسلمين، أي حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن قضية المسلمين، والحديث الثالث عن الدار الآخرة وما سيحدث فيها. فهم يتكلمون حديثا أو يروون حديثا عن الإيمان كتأسيس وبدء، ويتحدثون بحديث عن العمل وقضية المسلمين، وحديث يروونه عن الآخرة وما يحدث فيها كنهاية ومآل وجائزة وثواب. الأحاديث الثلاثة يجمعونها كل يوم، وكل واحد يبلغ 5 بهذه الأحاديث، ويقول هذا الكلام سميناه إحياء الإيمان بالشكل العملي الذي ذكرت في الأحاديث، أنه إيمان يترجم إلى حركة. الأمة توظف لقضاياها أيها الإخوة، فأنعم وأكرم بهذا يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة أيها الأحبة الكرام، اسمحوا لي إذن أن أحدثكم اليوم في موضوع أراه هاما في هذه المرحلة، ولعلي أقطع به أيضا سلسلة الحديث المباشر في المعلومات التي تتعلق بأحداثنا. شوفوا يا إخوة، الإنسان لن يستطيع أن يحمل قضية دينه إلا إذا كان متصفا بصفات هذا الدين. يعني أنا ما أقدرش أقعد ساعة كاملة أكلم شخص وهو غير متصف بصفات الدين، فإذا ما اكتسب صفات الدين يستطيع أن يحمل القضية، أكلمه يقوم يعرف يتحرك بيها، يعرف يفهمها. فمثلا لو كلمت إنسانا قلبه خال من الإيمان، ليس عنده الوعاء اللي هيشيل فيه، انا مش عايز اعمل منه شخص سياسي ولا مفكر ولا شيء بعيدا عن الاسلام، انا اريده مفكرا بس سياسي، اسلامي سياسي ولكن اسلامي، اجتماعي اسلامي، جهادي اسلامي، يعني لابد ان من. فمن الصفات الأساسية في ديننا في الشخص المسلم التي لا يستطيع أن يحمل قضية الإسلام إلا بها، أن يكون متصفا بمعنى المبادرة، بمعنى أن يندب نفسه، يندب نفسه يعني يختار نفسه عند الأزمة، يخرج نفسه عند الأزمة، يعتبر أنه هو شخصيا المكلف بواجبات الإسلام. عندما تفتحون القرآن الكريم، والقرآن حياة، القرآن ربيع القلب، القرآن إزالة الصدأ، ستجدون أن القرآن والله سبحان الله كأنه اعتبر أنه ليس بمسلم، هذا الخامل الذي لا يتحرك عند الأزمة. وكم ضربت المثل، وتقرؤون ذلك في القرآن الكريم، لنموذج كنموذج المسلم الذي ذكرت قصته سورة ياسين. حاجة غريبة جدا، حاجة عجيبة جدا، قرية الله أرسل فيها ثلاثة من النبيين، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. يعني إيه قرية مرسل إليها ثلاثة من النبيين؟ يعني قرية ليس عندها أزمة في الإيضاح، ليس عندها أزمة في البيان. أنت مش جايب ندوة فيها ثلاث مشايخ، ثلاث علماء، ثلاث دعاة، لا، أنت عندك ثلاثة من الأنبياء الموحى إليهم يتكلمون، ليست هناك أزمة. ولكن برغم هذا فإن هذا الصحابي من صحابتهم، من صحابة هؤلاء الأنبياء، رجل لم يكن من أواسط المدينة، لم يكن من علية القوم، لم يكن من أساس القرية، وإنما من الأطراف، الناس اللي بيبقوا في العشوائيات، كما قد يعني ساد الآن التعبير. اللي حصل إيه؟ إن الراجل وجد ثلاثة من الأنبياء ووجد في مقابلهم رفض لدعوته، هم بيدعوا والناس ترفض، فقرر أن يتكلم هو أيضا، فإذا به وجاء من أقصى المدينة، من أقصى المدينة يعني واحد من الأطراف، واحد ليس من وجهاء المجتمع، ليس من أصحاب الأماكن العالية، وإنما من كما قلت لكم من الحواشي، ومن جاء هذا الرجل من أقصى المدينة يسعى هاتفا صارخا بالناس، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يا اخي ما تسكت انت، يعني جبت اللي محدش جابه انت؟ ده القرية فيها ثلاثة مرسلين، مش مكفيك ثلاثة مرسلين؟ ماذا تضيف انت؟ ولكن الصفة الاساسية في المسلم كما قلت لكم انه يندب نفسه، هو وجد ان المرسلين يطلبون ان يطاعوا، هم الطاعة تكون لهم، هو يقول اتبعوا المرسلين مش اتبعوني. كل رسول من الرسل، كل نبي من الأنبياء يقول اتقوا الله وأطيعوني، إنما قوة هذا الشخص أنه يقول اتبعوا المرسلين، فهو يتكلم من منطلق الاستجابة وليس من منطلق الدعوة، وإنما يقول أنا استجبت لهؤلاء المرسلين. دي مسألة أقوى. ليه؟ لأنه لما أقول لك اسمع كلامي، صحيح أنا مخلص، صحيح أنا نبي، صحيح أنا رسول، صحيح أنا، لكن يعني أنا رغبتي في إنك تسمع كلامي يمكن تخليك تشك فيها، تقول الله بشران يريداني أن يعني، أو بشر يريد أن يتفضل عليكم، يريد أن يكون زعيما وتكون لكم الكبرياء في الأرض. إنما لما يجي واحد من عامة الناس يقول أنا مش عايزكم تتبعوني أنا حتى أصلا، وإنما فوجد أن هذه الفكرة في حد ذاتها مبرر له، بل داعية له أن ينبعث. سمعين الكلمة؟ ينبعث، هو ينبعث. دي صفة أساسية، صفة الإيجابية وزمام المبادرة، وخصوصا في زمن الأزمة. ولذلك الذين صدوا والذين كفروا تركوا المرسلين وجعلوا قبلتهم هذا الرجل، رجموه حتى قتلوه لأنه غاضهم أنه بادر بنفسه. نفس القصة ستجد أنها موجودة أيضا في هذا الرجل العظيم الذي كان ينتمي للبيت الفرعوني، لبيت فرعون الطاغية اللي كان متسلط على أقدار الناس. ده بيقول لهم ما أريكم إلا ما أرى، أنتم مش من حقكم يبقى عندكم رأي ولا اقتناع، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أنت مش من حقك تفكر ولا تقتنع إلا لو اديت لك إذن. هو ظن أن العقائد لابد لها من إذن، زي القوانين اللي أحيانا تقول إيه أي واحد يقتنع أو يحبذ أو يعني، بحيث أصبح إيه عقائد الناس مطلوب لها إذن. مؤمن آل فرعون عنده أيضا سبحان الله عنده مجتمع فيه اثنين أنبياء، موسى وهارون. موسى من أولي العزم من الرسل وهو كليم الله وهو خير خلق الله جميعا بعد محمد وإبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو وهارون الذي هو أفصح مني لسانا وأقدر على إبلاغ الدعوة. ومع ذلك مؤمن آل فرعون يجد الأزمة مستحكمة، فما يقولش أنا هضيف إيه، مكفاية موسى وهارون ده اتنين أنبياء وأنا جايب اتنين علماء. يا جماعة ده النهاردة لو قرية فيها اتنين من العلماء، ساعات أقابل واحد يقول لي أنا من قرية الشيخ فلان، العالم يعني يتيه بعالم في قريته. أما هذا كان أمام اتنين من الأنبياء المرسلين، ومع ذلك يخرج مؤمن آل فرعون ليمثل الاستجابة من البيت الفرعوني من العائلة الفرعونية، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. وبعدين انتوا زعلانين من موسى، لقد جاءكم من قبله نبي آخر يوسف، جاءكم من قبله ولقد جاءكم يوسف بالبينات من قبل فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد مثل يوم الأحزاب يا قوم. وظل وإذا بالناس تترك موسى وهارون، لأن هذا الشخص يمثل الاستجابة، إنسان انبعث من هذا الطوق. فاهمين يا إخوة؟ فاهمين من هو المسلم؟ المسلم ليس الخامل الذي يتلقى قاعد يسمع، وإنما عليه أن يبحث عن دور يقوم به، عليه أن يبحث هذا كيان المسلم. كيان المسلم أنه ليس الخامل الخامد الواقع تحت الأقدام، وإنما يبحث عن دور يستطيع أن يضيف به وأن يفعل به، هو متعبد بذلك. أنا لا أنسى أن الصحابة منهم صحابي كان مملوكا يباع بالمال ويشترى بالمال بعشرة درهم ولا عشرين درهم، هات لي عبد الله بن مسعود، أو أقول لك هات أنت العشرين درهم وخده، سلعة تباع وتشترى. ومع ذلك عبد الله بن مسعود هذا في يوم من الأيام جالس كده قال الله، ده الكفر دول منهجهم أنهم يضعون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعوا القرآن، هم يسمعون أن محمدا رسول إنما لم يسمعوا القرآن، والقرآن مؤثر. إيه رأيكم لو أنني بادرت وصعدت فورا، ولو سمحت أحصوا معي هذه النماذج الرائعة، وأنا عبد مملوك ليس لي عيلة تدافع عني وليس عندي، وهيحصل فيها وهتضرب وهتبهدل ويمكن أقتل، وفعلا وش ورم تورم من شدة الضرب، إنما رأى أن مهمة إسماع الناس قرآنا لم يسمعوه من قبل، أنهم يصخبون عليه ويمنعون سماعه، مهمة جليلة. فوقف عبد الله بن مسعود يجهر فجأة وفي غفلة من الناس بأعلى صوته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وظل يتلو في سورة الرحمن. فقيل هو أول من أسمع قريشا القرآن، قريش قبل كده ما تعرفش شيء عن القرآن، وقريش علشان تعرفوا قيمة انها تسمع القرآن. لما سمعت سورة النجم لأول مرة سجد حتى الكفار، لأن سورة النجم تختم بقول الله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا. الآيات كانت من القوة ومن الزلزلة لدرجة ان قريش لما سمعت خرت سجدا وهي تسمع لسورة النجم. القرآن كان له أثر. أول من أسمعهم عبد الله بن مسعود أوشك أن يقتل، يقتل من شدة الضرب الذي نزل به، ولكنه رأى أن عليه مهمة أن يفعلها. القرآن امتلأ بهذه النماذج التي تنتدب نفسها عند الأزمة. اوعوا تكونوا عبر اسبوعين ثلاثة اربعة خمسة ستة بتسمعوا هذا الكلام لتتشكل عندكم ثقافة خاملة، ثقافة غير متحركة، عار على شخصية المسلم ألا يتصف بصفة الإسلام وهي صفة الإيجابية. صفة الإيجابية القرآن علمنا إياها ولو من خلال عصفورة، من خلال الهدهد المروي في سورة النمل، في سورة من خلال الغراب، الغراب اللي ابن آدم قال يا ويلتا يا للفضيحة والعار الذي أنا فيه، يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، عجزت أن أكون مثل هذا الغراب. فهدهد وهو يطير وجد امرأة تعبد الشمس من دون الله، ووجد قومها يسجدون للشمس من دون الله، فتحرك الهدهد بإيجابية تحويل مملكة كاملة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، يا سلام، من كل شيء، ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم إلى آخر الآيات. فتحرك الهدهد تحت شعار ألا يسجدوا لله، يعني يا جماعة ما يسجدوش لله، فتحرك، حرك من؟ حرك سليمان الذي آتاه الله تبارك وتعالى الريح، الذي آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، الذي سخر له الجن. تحرك سليمان وتحرك حتى انتهى الأمر بإسلام مملكة، دولة كاملة أسلمت، مملكة سبأ. بل إنني أرى أن القرآن وهو يستخرج من سلبيتنا وخمولنا ومسألة إيه، إنه يسمع الدرس فيقول يا سلام ده شيء، الحمد لله ده شيء عظيم قوي، ده أنا سعيد جدا باللي سمعته ده، أن يفعل، أن يتحرك. شفت الشاب الذي أرسل هذه الرسالة يقول بقاله أسبوعين ولا ثلاثة لم يدخل بيته من بعد العمل، يخرج من الشغل عنده برنامج، رايح النهاردة لعلاء وبكرة لخالد وبعده لمحمد وبعده لحسين، رايح يؤدي دور في الدعوة، حطت له جدول في ورقة في جيبه اليمين وفي جيبه الشمال، ورقة فيها الموضوع وعناصره وآياته وأحاديثه وأحداثه. إنسان يضع لنفسه زمام المبادرة. والذي لا يستطيع أن يتكلم في الدعوة شايل شنطة فيها شريطين ثلاثة ولا كتيبين ثلاثة، وإن لكي يصل الناس بهذا. اسمعوا إلى الملأ الذين تحدث الله عنهم وكانوا سببا في نصر عظيم في تاريخ الإسلام، نصر عظيم، وكانوا سببا في العصر الذهبي لبني إسرائيل، اللي هم الذين انبعثوا إلى لم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. دول ناس تحركوا من بيوتهم، صحيح حصلت مشكلات وأزمة وناس تراجعت ولم يستطيعوا الجهاد وناس لم تطع طالوت، لكن الذي حرك الأمة من طور الخنوع والخضوع والقعود والضياع كانت هذه الفئة. أصلا صاحبة المبادرة، زمام المبادئة، التحريك، أفراد آحاد الأمة يا إخواني. قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا كذا وكذا، إلى آخر هذه الآيات التي ذكرت. خلاصة الموضوع أن هناك زمام المبادئة والمبادرة. حتى عندما وصل الأمر لدرجة أن جيش طالوت هذا فوجئ بأنه مش هيتمكن من إتمام المهمة لأنه ضعيف جدا وقليل جدا وجائع جدا وعطشان جدا، فسرت روح تقول لا طاقة لنا اليوم بأعدائنا، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هنا انبعث إيجابي جديد، صاحب زمام المبادرة قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لا ما تقولوش الكلام ده، كم من فئة قليلة غلبت فئة كمرات كثيرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يقول تعالى وكأنها النقلة المفاجئة بعد هذه الإيجابية، يقول فهزموهم بإذن الله، وقد وشوف العبارات السريعة، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. داود كان من أطفال الحجارة، قتل جالوت الجبار الملك الكافر اللي ضد المسلمين، قتله بحجر من مقلاع من نبلة، حط الزلطة حجر في نبلة فضرب جالوت فقتله. ولذلك كما قلت من قبل الصهاينة يخشون تماما أطفال الحجارة، لأن عندهم في دينهم أنه كما أن الأمر بدأ عندهم بطفل من أطفال الحجارة، وداود كان صغير السن، كان طفلا صغيرا في غمار الناس لا يعرف، فإنهم سينتهون تحت أثر الحركة التي تبدأ من أطفال الحجارة. هم يفهمون هذا، احنا اللي مساكين، احنا اللي ما يحدث ينشر في صحف الغرب وصحفنا لا تنقله. فانبعث من قال لا 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 لا، شدوا حيلكم خشوا ما يهمكوش، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فإذا بثلاث جمل، نمرة واحد فهزموهم بإذن الله، نمرة اثنين هذا الطفل وقتل داود جالوت، نمرة ثلاثة وآتاه الله الملك والحكمة. أول مرة في التاريخ يجتمع الملك والنبوة في شخص واحد عند داود. قبل كده كانوا الأنبياء إما أن يكون ملكا، إذ قالوا نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قالوا للنبي ابعث لنا ملكا، إنما أن يجمع الله، وهو ما يسمى العصر الذهبي لبني إسرائيل، كان نتيجة هذا الكلام، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. بل إن الأمر من قبل كده، أنا بقول لكم الصفة الأساسية في المسلم والمسلمة الصغير والكبير، حتى الطفل، أنتوا ألم تقرأوا سورة البروج؟ طفل سورة البروج، أنا والله يعني أستعجب وأضرب كفا بكف كلما ذكرت هذا الطفل. طفل سنه 10-11 سنة 12 سنة، كل ما في الأمر لم يكلفه أحد بالدعوة. خلوا بالكم يا إخوة، أنا أنطلق من أن هؤلاء لم يكلفهم نبي ويقول عليكم أن تعملوا، ده هم انتدبوا أنفسهم، هم أخذوا زمام المبادرة، هم لم يقبلوا أن يعيشوا الخمول الذي نعيش فيه بلا دور بلا هوية بلا برنامج. الأيام شبه بعضها، واللي بيفكر يشتري خضار ولا يصلح التكييف ولا يشوف دفاية ولا يشوف السيارة الجديدة ولا الموبايل الجديد، ولا يعني برامج عجيبة لأمة عالية. أصلا بقى هذه الحدود الضعيفة، هذه الحدود أو الاهتمامات اللي تمثل الخمول تساوي أمة بهذه الرفعة في الغايات؟ مش ممكن. طفل سورة البروج ما كلفه أحد، ده هو تعلم الدين من راهب ساكن ساكت خامل، ما بيشتغلش بالدعوة، راهب معتزل في صومعة، راهب معتزل في صومعة، وكل ما في الأمر أن هذا الراهب دله على الإيمان أنه لا إله إلا الله، بس أدي كل ما في الموضوع. لكن الولد وجد الشعب كله، الشعب كله يطيع الملك على كفره وضلاله، الشعب كله خاضع للكفر والضلال، يعبد غير الله، الشعب كله لا يسير على منهاج الله وهو طفل، ماذا يفعل طفل؟ ولكن إذا بالأحداث، كما أن الهدهد غير مملكة سبأ في عصر سليمان، إذا بهذا الطفل يغير أقدار البلد كلها، لأنه ظل كما يعني أنا لا أريد أن أقص القصة لأنها طويلة ولا شك أنكم سمعتموها كثيرا، إنما لمجرد الإشارة، الملك لما اكتشف أن الولد الطفل ده أسلم نداه له قال له تعال أنت 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 كفرت بي، مين اللي علمك الكلام ده؟ الراهب أتي بالراهب وقتل الراهب، وأصبح ليس على وجه الأرض في هذه البلد مسلم واحد إلا الطفل الصغير، فأمر الملك بقتله. كلما أمر الملك بقتله يروح الولد يستغرق في دعاء يقول يا رب اكفيني شر الناس دول، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، فينجو من القتل. احنا أمة تعبانة الأيام دي، جيل يعني جيل تعبان قوي، احنا متصورين بقى يا رب نجيني من الكرب يا رب، ليه؟ لأنه هيقتل فهو خايف على نفسه. احنا النهاردة بنقول كده يا رب اللي في السجن واللي في المش عارف فين واللي أسرى واللي غائبين واللي، انت بتبحث عن نفسك، فاذا ما فرج الكرب خلاص انتهى الحمد لله، الواحد يهرب يروح اي حتة. انما هذا الرجل كان كلما نجا من خطة الملك، الملك قال للجنود خدوه فوق اعلى جبل ورموه ينزل يدشدش 100 حتة، لما نجا وحدث الزلزال وتساقطت الصخور بالجنود ولم ينجو إلا الطفل، نزل من فوق الجبل راح للملك قال له أنا هو، كأنه يغيظه. وكرر الملك معه التجربة مرة في البحر ومرة في الجبل ومرة، وفي كل مرة يعود الولد إليه يقول له أنا هو. ليه؟ لأنه لما كان يدعو اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، ما كانش زي المسلمين اللي في العصر الحالي إنهم عايزين النجاة المجردة، النجاة المجردة انه بس لازم يعني مش عايزين يحصل لنا ايذاء، وانما كان يريد النجاة الموظفة. فارق فارق يا مسلمون بين النجاة الموظفة لنصرة دين الله وبين النجاة المجردة علشان واحد يروح ينام في بيتهم ويتبسط. المسلم احنا عندنا النهاردة في سجون فلسطين نساء، أيها الرجال في مشارق الأمة الإسلامية ومغاربها نساء، نساء محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة 40 مرة. يعني إيه في يسجنوهم 40 حياة؟ امرأة ثبت عليها أنها ساعدت في 3 4 5 6 7 8 10 20 30 عملية استشهادية ثم قبض عليها وهي امرأة، فيحكم عليها بعدد العمليات الاستشهادية وهي في السجن، وتقول لو خرجت لأردت أن أستكمل مسيرتي التي أنا عليها، وهي امرأة امرأة، ولكنها ترى أنه لا عذر لها أمام الله إن هي تراجعت عن هذا. ولذلك أيها الإخوة هذا الولد هذا الطفل في سورة البروج انتهى إلى إسلام المجتمع كله، لأنه عمل حيلة وقع فيها الملك وانتشر الإسلام بدعوة هذا الطفل في البلد كلها. ده مبادر، ده إنسان عنده زمام المبادئة، مش إنسان. الدعوة الإسلامية لا تنشئ خاملين ولا يصلح أنت اسمعها لأول مرة وأنت خامل، لكن هي جاءت لتحركك، إنما تظل خاملا أبدا، وخصوصا الرجالة اللي في السن اللي من 30 لسن 50 و55 اللي هي فترة وقبل كده اللي شغالين في شغلهم مش قادر يا دوبك بيرجع تعبان وهل كان من الشغل. مين قال ان هذا شأن المسلم؟ اسمع الى بيت الشاعر الموجع الموجع، واحد لما جاءه الموت ساب لابنه بيتين شعر زي اخونا الكريم اللي حكيت اللي قلت لكم انه بيكتب شعر يوظف فيه المبادئ الشرعية عشان يحفظها الناس، قال له يا بني، قال ابني ان من الرجال بهيمة، ابني ان من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري، يطلع الصبح منتهى الأناقة والعطور سيارة ويروح شغله ومدير وناجح ويشوف أنا ناجح إزاي، ويرجع من شغله وتشعر أنه رجل فخم، أنت شخصيا سعيد بشكله الفاخر ده. أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري، فطن لكل مصيبة في ماله. عارف لو 1% نقصان في الربح تحقيق، ايه السبب ان المؤسسة نزلت؟ فطن لكل مصيبة في ماله، لو الدرجة، لو ما خدش العلاوة، لو الترقية، لو غيره رقي اكثر منه. ابني ان من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري، فطن لكل مصيبة في ماله، فإذا أصيب بدينه لم يشعر. لا يشعر مهما أصيب الدين، بلد اتخذت، يا إنا لله وإنا إليه راجعون، شعب أبيد، يا شيء محزن، ما بنعرفش نتعشى بالليل من الصور اللي بنشوفها. هذه ليست شخصية المسلم يا إخوة. الله تبارك وتعالى ذكر لنا مرة أخرى في نبأ موسى وهارون، موسى وهارون هم خرجوا من أخرجوا بني إسرائيل من مجتمع الذل. فرعون كان بيدبح الرجال ويستحي النساء، وده معناه أن النساء أعراضهن تستباح من غير رجال، نساء بلا رجال، نساء بلا رجال، يعني مظنة الاستباحة، بل مظنة أنهن يتزلفن ويتصنعن للرجال عشان يعرفوا يمشوا أحوالهم. ذل ما بعده ذل. موسى أخرجهم وأوشك فرعون أن يدركهم، فالله حول البحر أرض يابسة علشان موسى وبني إسرائيل ينجحوا في أنهم في النجاة من فرعون. ثم عادت الأرض بحرا ليغرق الله فرعون، آية بينة. وانطلقوا وخلاص وصلوا ومش فاضل غير انهم يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، ولذلك موسى قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قعدوا يتبغددوا، لا مش ممكن، ده فيها جماعة جامدين قوي، ما ندخلش احنا وفيها الناس دول، ازاي ده البلد تهلك، ده احنا عايزين نتجنب المصائب، احنا عايزين نتجنب المغامرات، عايزين يعني ما فيش داعي، وإن لن ندخلها ما داموا فيها. فإن يخرجوا منها، وانا بستغرب من الكلمة دي، يعني ايه بتقولوا ان فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون، يعني يخرجوا منها تطوعا، يخرجوا منها يلاقوكوا جايين كده يقولوا يا الجماعة جم يلا بينا. تفكير عجيب وعقيم، ولكنهم يقولون خرجوهم بطريقة المصانعة والمفاوضة كما ذكرت من قبل. هنا في هذه اللحظة أنا أمام موسى وهارون، والآيات البينات، البحر أرض والأرض بحر، ونجاتهم من فرعون، والفضل الكبير لموسى وهارون على بني إسرائيل. طب ما كفاية ده يكلموهم بفضلهم عليهم حتى. إنما في هذه اللحظة ينبعث رجلان يريان أنه لا يليق بالمسلم أن يكون خاملا أو ساكتا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. عارفين بني إسرائيل عملوا إيه؟ تركوا الرجلين دول، لم يردوا عليهم لأنه دول أخطر، دول استجابوا لدعوة موسى. موسى بيقول لهم ادخلوا عليهم الباب، هذان استجابا لدعوة موسى، قالوا يلا ندخل. أول بوادر الاستجابة ده أخطر الخطر. الله طبعا الرجل بيتكلم من يوم لسنة يتكلم، إنما أن تبدأ بوادر الاستجابة معناها بداية التحول، بداية أن الأمة تسير للأمام، أن المسلمين يدركون قضاياهم. حينئذ لم يلتفت، رفضوا يكلموا المستجيبين، هم عايزين يكلموا موسى اللي هيفضل تعبان معاهم ده. قال قالوا يا موسى إنا لن أزودوا بقى كلمة أبدا، قالوا والله ما احنا إن شاء الله يكون إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلها إنها هنا قاعدون. لكن الشاهد معي إن الاثنين الرجالة دول رأوا أن عليهم واجب المبادئة، واجب تحريك الأحداث، واجب العمل بما يرضي الله في وقت الأزمة، في وقت المحنة، في وقت اشتداد المصيبة. ولذلك أيها الإخوة، فإنني حتى وحتى إذا انتقلنا إلى جيل الصحابة رضوان الله عليه، ستجدون أن الصحابة لم يكونوا إيه المستجيبين، دي كانوا مستجيبين محركين للأحداث. عمر بن الخطاب يسلم فيقول هيا لنخرج علانية إلى الكعبة لنصلي، فيخرج المسلمون في صفين على رأس الأول فلان وعلى رأس الثاني فلان، ويقودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرجون بقصد الصلاة في الكعبة. لكنه إخراج الأمر من السر إلى العلن. عبد الله بن مسعود كما قلت لكم يبادئ بإسماع قريش القرآن. أبو ذر الغفاري كان من قبيلة غفار، كانوا حرامية وقطاع طرق. قبيلة غفار مكسبها إنها كانت تخرج تقطع الطريق في الصحراء تسرق القوافل. أبو ذر الغفاري يوم أسلم رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلته، فظل يدعوها حتى جاء بقبيلة غفار كاملة مسلمين، وبجوارهم قبيلة الجيران كمان، بقبيلته والجيران. النهاردة الشاب يمكن يتعلق ببنت الجيران يحبها ولا عايز يعاكسها ولا شيء، إنما أبو ذر الغفاري يسلم ويدعو قبيلته وقبيلة الجيران، فيأتي بقبيلة غفار وقبيلة أسلم بالكامل مسلمين بالكامل، مع أنه أبو ذر الغفاري ده بالذات يوم ما أسلم كأن المسلمين شهقوا من الدهشة، إيه ده واحد من غفار بيسلم؟ دول شيوخ شيخ منصر، ده زعيم عصابة، واحد يسلم من هذه القبيلة. ولكنه يعمل بدأب حتى إذا جاءت قبيلة غفار وقبيلة أسلم عن بكرة أبيها، وطبعا معروف اللي هو يعني الكلمة المشهورة اللي هي غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله، قالها النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن سلام رجل كان من أحبار اليهود، كان ممكن ان هو يسلم وخلاص، ولكنه قال يا رسول الله انا اسلمت دلوقتي، انا عايز اكشف لك بقى اليهود عشان تعرف قد ايه هم قوم بهت ومضلين، انا هستخبى وراء الستار، ساختفي وراء هذا الستار، فاذا جاءوك فاسألهم من هو فيكم عبد الله بن سلام، رأيكم في ايه الراجل ده؟ فقالوا هو سيدنا وابن سيدنا وده أحسن واحد فيها، في حد بعد كده؟ فخرج من وراء الستار قال لهم أنا يعني متشكر قوي قوي أنكم يعني رأيكم فيها كويس كده، وأنا الحمد لله أسلمت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا ده نصاب وحرامي وملتوي ولا يصمد. يا جماعة ده أنتم، إنما عبد الله الفكرة كانت فكرة عبد الله بن سلام، هو اللي قال له انا اعمل كده. نعيم بن مسعود اسلم في غزوة الاحزاب، قال انا يا رسول الله، والكلمة مؤثرة يا اخوة مؤثرة. انا بقول لك ازاي الصحابي المسلم او الرجل الذي ذكره القرآن ما هوش خامل ولا منتظر ان يكلف، ده هو يبحث من الذي يستطيع ان يفعله، هو يفتح ابوابا لدين الله ولدعوة الله. نعيم بن مسعود واقرأه في كتب السيرة يقول للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول يا رسول الله انا اسلمت ولكن قومي لا يعلمون بعد باسلامي، فمرني بما شئت. شوف اعمل ايه انا دلوقتي، محدش عارف، شايف الإنسان الذي يرى أن عليه دورا وكان عليه دور كبير، ده عمل كبير، ده فكك التحالف ضد المسلمين، راح فكك تحالف قريش مع غطفان مع اليهود مع العرب مع الأحزاب، بعتر الأحزاب، راح قال دول كلام ودول كلام، وكم لهم يقول نعيم ليس بمتهم عندنا، صدق نعيم ونجح يتحرك بالأمر. وطبعا أبو بكر الصديق حدث ولا حرج ما فعله في ده، أبو بكر الصديق اشترى جمالين شالهم عنده في البيت دون أن يكلف، لأنه فهم أنه لعله، لأنه كل ما يطلب يهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له اصبر لعل الله يجعل لك صاحبا، وعايز يهاجر لأن الحديث يقول لا إيمان لمن لا هجرة له، فكلما أراد أن يهاجر النبي قال له لا تهاجر الآن، قال الله ده ربما سأهاجر معه، فيجهز الجمالين بحيث لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهاجر كانت الركائب جاهزة. صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام صمم أن يشتري بماله الجمل الذي سيهاجر عليه، لكن كان الشيء جاهز، مش بقى لما يتقرر الهجرة نطلع السوق ندور على جملين عشان نفضح الخطة. وفي غزوة سعد بن معاذ انظر إلى المبادرة، أنا بكلمك عن المسلم الذي ما إن يجد أن دينه في محنة أو في أزمة أو في احتياج أو هو يستطيع أن يقدم، يتحرك بكل ما أوتي من بكل رصيده. ولو لاحظت هتجد كل النماذج اللي ذكرتها لك لا تهور فيها، هو استخدم رصيده الطبيعي، رصيده الطبيعي اللي موجود استخدمه، لم يكن متهورا ولا بالعكس، هو يرى ما الذي يستطيعه. أنا قلت لحضراتكم، أنا قلت في يوم من الأيام لعلكم تذكرون من قريب، أن الشباب وأيضا الموظفين في الأعمال دول سفراء العلماء. يعني إيه؟ يعني أنا لما أقعد هنا دلوقتي على المكتب وأتكلم مع حضراتكم، اللي قاعد بيسمع ده إنسان عنده الميل الديني قائم، ميل لدينه، حب لدينه، بيحب الدين ولذلك يسمع لأهل الدين. طب والتانيين لا يمكن يقعد يصبر يسمع، يقعد ساعة ولا شيء يقعد يسمع كلام، مش ممكن. مال بيسمع ايه في المحطة اللي جنبنا؟ هتلاقي اغنية، والمحطة دي فيلم، والمحطة دي تمثيلية، والمحطة دي برنامج بيفسد مفاهيم الناس وهكذا. انما بكرة الصبح غدا صباحا انتم معشر الاخوة الكرام الذين تسمعون هذا الحديث، سيكون الواحد منكم مع زملائه في العمل، في الجامعة، في النادي، في الشارع، اللي هم ما بيسمعوش، اللي هم دلوقتي بيتفرجوا على الأمور التانية، فأنت غدا معهم مباشرة. فإذا ما وعيت من دين الله شيئا قراءة أو فهما واستطعت أن توصله، أنت تصل إلى ما لا يصل الدعاء القوالب، الدعاء القوالب، لأن الدعوة أني أمشي، الدعوة دي أمشي في كل مكان، هو الدعاء الداعية هو اللي لابس عمة ومربي دقنه ولابس جبة قفطان، الداعية هو كل شخص، رجل أو امرأة، شاب أو شيخ أو شيء، يوصل الدعوة إلى شرايين المجتمع. فأنتم سفراء العلماء، أنت تجلس لتأخذ بعض الزاد، إنما أنت غدا في مع ناس لا يصل العلماء إليهم. لذلك سعد بن معاذ لما أسلم لا ما رجعش بقى يقول يا سلام يا سلام الله وقت عمري ما مريت بيه، أسلمت نسمات الإيمان وروحي المرتفعة و إيمانياتي العالية وهمتي والمسجد والريحة صلاة الفجر والكلام، الناس خلاص بقينا رومانسيين بس. إنما سعد بن معاذ ما الذي فعله؟ رجع إلى ديار قومه وأسلم الآن، راح ماشي واصل إلى ديار قومه وقال إن كلام رجالكم ونسائكم وأطفالكم علي حرام إن لم تدخلوا في دين الله. ومين سعد بن معاذ؟ ده سيدهم، الرجل المطاع فيهم المحبوب، لكن قال لهم انا مش هديكوا فرصة، هذا هو الحق، فهي مش كنتوا بتطوعوني؟ طوعوني في هذا. فلم يبت منهم امرؤ الا مسلم بدعوة رجل عنده ايجابية، عنده مبادئة، عنده حركة لدين الله عز وجل. ولذلك سعد بن معاذ كان بركة نادرة على يثرب التي صارت المدينة المنورة، كان بركة نادرة، وهذا قبل أن يصل الرسول إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، بركة نادرة. ليه؟ لأنه كانت النتيجة العبارة الذي يقولوها أنه لم يبق بيت واحد في يثرب إلا ودخل فيه الإسلام أو ذكر فيه الإسلام. هذه الأمة، هذه الأمة، هذه المسلمين. لذلك المسلمين هم اللي وصلوا، هذا الجيل هو اللي وصل بالدعوة إلى عزة وصلت بأن رئيس الدولة المسلم يخاطب السحاب. السحاب مش لقاء السحاب، كانوا يسموا لقاء السحاب لما أكبر ملحن في مصر عمل أغنية لأكبر مطربة في مصر سموه لقاء السحاب. لا، لقاء السحاب عند المسلمين ما كانش تعالى هات عينيك وإيديك علشان نروح بعيد لوحدنا ونبقى سعداء بالحب والغرام، وإنما لقاء السحاب كان أن رئيس الدولة من فرط عزة الدولة يخاطب السحاب ويقول له أيها السحاب إحنا بالأمس كنا إذا رأيناك نقول يا ربي مطر هنا علشان الزرع يطلع وناكل ونشرب، إنما النهاردة بنقول لك أيها السحاب امشي يا حبيبي زي ما أنت عايز، لأن الأرض كلها صارت أرض المسلمين، فحيثما سرت وأمطرت ونزل ماءك فسيأتينا الزرع الذي سيخرج من هذا المطر. هذه لقاء السحاب عند المسلمين. الفكرة أيها الإخوة، الذي صنع هذا هو مسلم لا يرى أنه يخاطب بالأمر ليكون سلبيا. طب افرض واحد عايز يبقى سلبي، ماذا كانت النتيجة السلبي ده اللي قالوا مش هنعمل حاجة؟ دول ربنا قال والذين آمنوا ولم يهاجروا، مش كده؟ آمنوا، عايز أكتر من كده شهادة؟ آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الله، طب بس المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، بقول لك ما دام مش راضيين يبقى ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فاقرأوا آخر سورة الأنفال فعليكم النصر إلا على قوم كذا. نفس الكلام، مؤمنون يقول الله تعالى لهم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، ده بيتقال لهم انفروا، بيقول لهم اتحركوا، مش راضين يتحركوا. المسلم هو الذي يحرك يا إخوة. فمن سمع طوال كل هذه الأوقات كلاما مستفيضا عن واجب المسلمين أن يرفعوا رايات إسلامهم، لابد أن يعلموا أن عليهم دورا كبيرا جدا في أن تكون لهم مبادئة وأن تكون لهم مبادرة. ليه كده؟ فمبادئة أو مبادرة لابد أن يعلموا بهذا. ولهذا أيها الإخوة، الأمر عندنا مبني على ما وعلى فكرة مفيش حاجة ببلاش، مفيش شيء ببلاش. الذي يبدأ في البداية، ما هو أصل، شوف أنا أقول لكم حاجة، لحظة واحدة عشان بس أرجع أستجمع نفسي. الصفة الأساسية في المسلم لا يكن أحدكم إمعة، يقول أنا مع الناس، وإنما المسلم شأنه يقول ولكن وطنوا أنفسكم، يعني احملوا أنفسكم ودربوها على أن تكون لكم استقلالية القرار والعمل والتجربة. وطنوا أنفسكم، إذا أحسن الناس أن تحسنوا، وإذا أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. لا يكن أحدكم إمعة. ولذلك كما قلت ما فيش حاجة ببلاش، وإنما الأمر السابقون الأولون لا يدانيهم أحد. الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، دول ما فيش زيهم إطلاقا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل جبل، زي الجبال، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد. عارف المد؟ مد واحد من أصحابي ولا نصيفه ولا نص المد، شوية رز تحطهم في إيد صحابي ولا نصهم حتى المد ولا النصيف. لو أنفقت ذهب، لأن اللي جايين متأخرين لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ما يسووش بعض. زمن المبادئة إذا مر خلاص. لذلك السابقون الأولون الذين يبدأون حركة الإسلام هم أيها الإخوة. لأنه يعني يبدو أنه يعني حدث تعديل في المواقيت أو شيء من هذا القبيل، فالوقت ضاق، لكني فقط كل ما أردت أن أقوله الليلة أن المسلم الذي لا يتصف كصفة خلقية بهذه الحركة الذاتية، وهو يفتش لنفسه عن الطريقة التي يقوم بها بأمر دينه، سيبقى خاملا. الإسلام مش طلبة علم، طلبة العلم مهم، لكن ليس أن أجلس إلى مكتب أتعلم والدنيا تضرب تقلب حوالي، وإنما المسلم هو الذي يعرف طريقه. وقد ذكرت لكم النماذج التي أوصى القرآن وأوصت السنة بها في ديننا، فمن أراد فليعلم طريقه جيدا. لست أنا وليس العلماء ولا الدعاة ولا أصحاب الإرشاد الشرعي هم الذين يقولون للناس بالتفصيل ماذا تفعلون في كل شيء، وإنما على المسلم أن يبحث لنفسه وأن يفتش لنفسه عن دور، وسيجد إن كان من الصادقين إن شاء الله رب العالمين. أيها الإخوة، عندي بعض التعقيبات السريعة جدا، أمر لله. أولا، كل ما يصلني من رسائل أهتم به كله، حتى بما فيها طالبين لك يعني مثلا مقابلة أو شيء كذا أو إنما بس لابد أن تعلموا أنه مع العدد لابد من أولوية، فعبال ما يجي دور حد يعني مثلا ممكن تستقبل رسائل مثلا 1000 رسالة تقول ان انا في مشكلة كبيرة جدا ولا بد من كذا وهناك شيء سيحدث ان لم يكن كذا، فبالتالي لا اترك ولا رسالة منهم ان شاء الله، ولكن الامور اذا تأخرت تبقوا عارفين. سؤال واحد قال لي عليه انه سريع جدا جدا، لانه انه هو بيع حلويات المولد حلال ولا بدعة؟ لا، بيع حلويات المولد غير مبدأ الموالد، لانه اصله ايه هي البدعة؟ البدعة هي الامر الذي في الدين. فانت في البلد اللي انت فيه لو شفت ان الناس شايفة انه يقول لك مثلا انه يصوم ويصلي ويأكل حمصية انه دي من السنن يعني ولا من الطاعات، يبقى خلاص دخلنا في امر، انما دي لو بقى في امر ديني. انما لو امر من امور العادات ان الناس بتاكل حلاوة مولد او شيء من هذا القبيل، فهذا الامر اخذ على انه من العادات لا شيء فيه، انما هو الفكرة نفسها في ارتباطه بمناسبة تحدث العلماء وهل يجوز ان يحتحدث لها طقوس او لا. على كل حال لا بأس على اخونا الكريم ان هو يبيع الحلويات دي بدون ما يكون لها اي معنى من الناحية الدينية. ده راجل زي اللي بيبيع كنافة في رمضان، مش مقصود بيه ان من سنن رمضان الكنافة والقطايف، زي اللي بياكلوا عاشوراء في يوم عاشوراء في المحرم، ليس مقصود به الارتباط، وانما فبالتالي ما تعتبروش انه ده ارتباط بهذا، وهذا حكمه غير حكم ايه يا سيدي، حكم ال اوعى تقول لي خلص. طيب ايها الاخوة، مسألة طيب هو احنا واضح انه مال بس جايبين لي الاسئلة دي كلها ليه يا اخ حمدي؟ انت جبتها لي، انت جبتها لي في قبل الحلقه. طيب ربنا يبارك فيكم يا اخواني، جزاكم الله خيرا. ان شاء الله احنا كما تعلمون صار موعدنا حتى الان والله اعلم بالمستجدات بهذه الصوره، موعدنا يوم الاثنين ان شاء الله الساعة، والله نفكر نبدأ 8 إلا ربع، لانه قالوا لي الاخ محمد مدني اخبرني انه ممكن التبكير ربع ساعة، فربما نبدأ 8 إلا ربع ان شاء الله في يوم الاثنين القادم علشان يبقى عندنا وقت شوية اطول، ويوم الثلاثاء القادم نلتقي على خير. أسأل الله عز وجل يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أن يأخذ بيدي وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأن تعمر بالإيمان قلوبنا يا رب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك، وأنت أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك لأهلنا الكرام المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم نزل عليهم سكينة وأفرغ عليهم صبرا، وثبتهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوهم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك يا ذا الجلال والإكرام، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم أصلح أبناءنا، اللهم اهد أبناءنا، واهد آباءنا، واهد إخواننا، واهد أزواجنا، واهدنا، واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك وجودك ومنك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha ha ha.